إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. عباد الله، إن إتقان العمل من أهم وسائل التقدم والرقي، فالإسلام يدعو إلى النشاط والعمل وينهى عن الفتور والكسل. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها، واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها. وقال الله عز وجل كما سمعتم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها المسلمون، إن إتقان العمل يكون في جوانب كثيرة. ففي قراءة القرآن أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الأذان عندما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤيا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أخرج أهل السنن على النسائي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. وفي إتقان الوضوء أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وصححه العلامة الألباني عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، يعني لم يصبها الماء، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وفي إتقان الصلاة أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل، قال بالثالثة فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج فيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود. وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بين القداح، يعني السهام، حتى رأى أنه قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي إتقان وإحسان الذبح رأفة ورحمة بالطير والحيوان. أخرج مسلم وأبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. عباد الله إن الإتقان مطلوب حتى مع الأموات. أخرج مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن العلاء بن المنهال الغنوي قال قال لي محمد بن سوقة اذهب بنا إلى رجل له فضل، فانطلقت إلى عاصم بن كليب الجرمي فكان فيما حدثنا أن قال حدثني أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهى بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سووا لحد هذا حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، إن الإتقان والحث عليه ليس مقتصرا على أمور العبادة فحسب، بل يمتد إلى الأمور الدنيوية، فقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا على إتقان العمل. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها، أي أدخل يده بين جلد الشاة ولحمها حتى توارت إلى الإبط، أي استترت بالجلد، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. قال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. فلم يستنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستكبر أن يقف مع الغلام ويساعده في عمله، ويسهل له ما شق عليه، ويعلمه ما خفي عليه من إتقان السلخ. إنها يقظة المعلم وإحساس المربي بمسؤولية الإرشاد والتقويم الدائم المباشر في كل وقت وعمل. عباد الله، إن الكلام لو ملأ طباق الأرض فلن يعلن عن صاحبه ما لم يقترن بعمل جاد متقن. والعويل والصراخ وكثرة الشكوى مضيعة للوقت، والعمل يحتاج إلى كل لحظة. فالنجاح في الحياة لن يذهب إلا لمن يستحقه. إن العامل مطلوب منه إتقان عمله والإحسان فيه قدر طاقته، وعدم التحجج بتقصير غيره أو تهاون من سواه. والعاقل يتبع الناجحين ويأخذ بطريقهم ليسلم، والجاهل من جعل إساءة الآخرين مدخلا للتكاسل والتباطؤ وبخس الناس أشياءهم. ألا وإن مما بلين به في هذا الزمن فئاما من الناس الذين لا يبالون بما وقعوا فيه من تقصير أو تأخر أو غياب عن أعمالهم أو خروج من دوائرهم ومؤسساتهم قبل إنهاء ما كلفوا به من عمل وأداء ما حملوه من أمانة. وحجة أحدهم أنه لم يأخذ حقه كاملا، أو أن أجره وراتبه لا يكفيه، أو أن جهته قد قصرت ولم توفر له كل ما يطلب، أو أنه لم يعين على المرتبة التي يعين عليها من قبله. ولهؤلاء يساق قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. حتى الخائن لا يجوز خيانته، بل يجب إتقان العمل معه. حتى الكافر يجب إتقان العمل معه. مشين جدا وقبيح أن يصور الناس صناعات الكفار وأسلحة الكفار وغير ذلك مما يصنعه الكافرون أنه أفضل من سلعة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقولون إن موعد فلان من غير المسلمين خير من موعد المسلمين، في سدد دين أو في إتمام صنعة أو مهنة أو في إكمال تجارة أو غير ذلك. مشين جدا والله وقبيح أن يكون ذلك حال غير المسلمين، وأن يكون هذا حال المسلمين من إخلاف الوعد وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل. إن بلادا يا عباد الله كبلاد الهند والسند لم تفتح لا بمصحف ولا سلاح، وإنما فتحت بأخلاق التجار المسلمين. رأى الكفار منهم خلقا حسنا في بيعهم وشرائهم فدخلوا في دين الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وليتقن كل منا عمله ولا يعول على الآخر، حتى ينمو مجتمعنا وحتى ينمو اقتصادنا. فكفى عويلا وبكاء على ما مضى من فتن هذه الثورات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ وطننا مصر. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا عافيتنا وصحتنا يا رب العالمين. اللهم إنه لنا إخوان كانوا يصلون معنا في الجمعة الماضية قد أصيبوا بهذا الداء كورونا، اللهم ارفعهم بالعافية. يا حي يا قيوم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء في عافية يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنهم البلاء وأن تردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم لا تقبضنا إلا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. عباد الله، إن إتقان العمل من أهم وسائل التقدم والرقي، فالإسلام يدعو إلى النشاط والعمل وينهى عن الفتور والكسل. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها، واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم، وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها. وقال الله عز وجل كما سمعتم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع. وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها المسلمون، إن إتقان العمل يكون في جوانب كثيرة. ففي قراءة القرآن أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الأذان عندما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤيا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أخرج أهل السنن على النسائي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. وفي إتقان الوضوء أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، يعني لم يصبها الماء، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وفي إتقان الصلاة أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم سلم فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال في الثالثة: فأعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: فيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود. وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بين القداح، يعني السهام، حتى رأى أنه قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي إتقان وإحسان الذبح رأفة ورحمة بالطير والحيوان أخرج مسلم وأبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. عباد الله، إن الإتقان مطلوب حتى مع الأموات. أخرج مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن العلاء بن المنهال الغنوي قال: قال لي محمد بن سوقة: اذهب بنا إلى رجل له فضل. فانطلقت إلى عاصم بن كليب الجرمي، فكان فيما حدثنا أن قال: حدثني أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل وأفهم، فانتهى بالجنازة إلى القبر ولم يمكن لها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سووا لحد هذا، حتى ظن الناس أنه سنة، فالتفت إليهم فقال: أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإتقان والحث عليه ليس مقتصرا على أمور العبادة فحسب، بل يمتد إلى الأمور الدنيوية، فقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا على إتقان العمل. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها، أي أدخل يده بين جلد الشاة ولحمها حتى توارت إلى الإبط، أي اشتترت بالجلد، وقال: يا غلام هكذا فاسلخ. قال: يا غلام هكذا فاسلخ. ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ، فلم يستنكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستكبر أن يقف مع الغلام ويساعده في عمله ويسهل له ما شق عليه ويعلمه ما خفي عليه من إتقان السلخ. إنها يقظة المعلم وإحساس المربي بمسؤولية الإرشاد والتقويم الدائم المباشر في كل وقت وعمل. عباد الله، إن الكلام لو ملأ طباق الأرض فلن يعلن عن صاحبه ما لم يقترن بعمل جاد متقن. والعويل والصراخ وكثرة الشكوى مضيعة للوقت، والعمل يحتاج إلى كل لحظة، فالنجاح في الحياة لن يذهب إلا لمن يستحقه. إن العامل مطلوب منه إتقان عمله والإحسان فيه قدر طاقته، وعدم التحجج بتقصير غيره أو تهاون من سواه. والعاقل يتبع الناجحين ويأخذ بطريقهم ليسلم، والجاهل من جعل إساءة الآخرين مدخلا للتكاسل والتباطؤ وبخس الناس أشياءهم. ألا وإن مما بلين به في هذا الزمن فئاما من الناس الذين لا يبالون بما وقعوا فيه من تقصير أو تأخر أو غياب عن أعمالهم أو خروج من دوائرهم ومؤسساتهم قبل إنهاء ما كلفوا به من عمل وأداء ما حملوه من أمانة. وحجة أحدهم أنه لم يأخذ حقه كاملا، أو أن أجره وراتبه لا يكفيه، أو أن جهته قد قصرت ولم توفر له كل ما يطلب، أو أنه لم يعين على المرتبة التي عين عليها من قبله. ولهؤلاء يساق قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. حتى الخائن لا يجوز خيانته، بل يجب إتقان العمل معه. حتى الكافر يجب إتقان العمل معه. مشين جدا وقبيح أن يصور الناس صناعات الكفار وأسلحة الكفار وغير ذلك مما يصنعه الكافرون أنه أفضل من سلعة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقولون إن موعد فلان من غير المسلمين خير من موعد المسلمين، في سدد دين أو في إتمام صنعة أو مهنة أو في إكمال تجارة أو غير ذلك. مشين جدا والله وقبيح أن يكون ذلك حال غير المسلمين، وأن يكون هذا حال المسلمين من إخلاف الوعد وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل. إن بلادا يا عباد الله كبلاد الهند والسند لم تفتح لا بمصحف ولا سلاح، وإنما فتحت بأخلاق التجار المسلمين. رأى الكفار منهم خلقا حسنا في بيعهم وشرائهم فدخلوا في دين الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله،
اتقوا الله جل وعلا وليتقن كل منا عمله ولا يعول على الآخر حتى ينمو مجتمعنا وحتى ينمو اقتصادنا. وكفى عويلا وبكاء على ما مضى من فتن هذه الثورات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ وطننا مصر. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم احفظ علينا عافيتنا وصحتنا يا رب العالمين. اللهم إنه لنا إخوان كانوا يصلون معنا في الجمعة الماضية قد أصيبوا بهذا الداء كورونا. اللهم ارفعهم بالعافية يا حي يا قيوم، ارفع عنهم البلاء. اللهم ارفع عنهم البلاء في عافية يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنهم البلاء وأن تردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم لا تقبضنا إلا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.